أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءات كقاعدة مهمة في تفسير القرآن الكريم. في نظام الاستعمال اللفظي. ومر بنا أن تعدد واختلاف القراءات مع الخوض بتفاصيلها ومصادرها وأسانيدها بحث طويل الليل استوعبته كثير من علوم تفسير القرآن الكريم. هذا لا يزعزع ولا يتداخل مع أصل متن القرآن الكريم القطعي. مثلا مبحث من مباحث القراءات الذي سيأتي لاحقا أو ربما نخوض فيه الآن في هذا في مقامنا، هذا مقام نظام الاستعمال اللفظي، في اختلاف أن القراءات السبعة والعشر متواترة وغير متواترة. جملة من المتأخرين ذكروا بأنها غير متواترة، القراءات غير متواترة، وإنما هي أخبار آحاد. لكن هناك من يذهب إلى أنها متواترة، كثير من العلماء الفريقين إلى أنها متواترة. الآن الخوض في هذا البحث جهة مستقلة سنصل إليها باستعراض الأسانيد والمصادر والمدارك والمجرة، ولكن إجمالا من يبني على أن القراءات السبعة والعشر أو غيرها غير متواترة، قوله بعدم تواتر القراءات هذا لا يمس الكتاب العظيم بخدشة، لأن غير أن هذا البحث غير مرتبط بأصل متن القرآن الذي مر بنا. منطقة القراءات مساحة معينة هامشية، عندما نقول هامشية لا نريد أن نقول أنها غير مهمة، وكل هوامش هذا الكتاب العظيم العزيز أيضا مهمة، ولكنها ليست من صلب متن القرآن. نظير الآن مثلا الإعراب والأعاريض من علم النحو من الآيات، أو التصاريف من علم الصرف، أو الوجوه المعاني من علم البلاغات، هوامش لمتن القرآن، لكنها هوامش مهمة ومؤثرة وعظيمة، لكن في حين كون عظمتها وخطورتها ذات أهمية، هذه لا تؤثر على أصل قطعية متن القرآن الكريم، ولا تخدش ولا تزعزع أصل حجية القرآن الكريم. افترض الآن من باب المثال استبعد أكثر مثلا أقولها، لأن هذا البحث بات مشوشا عند الفريقين، يعني عند الفريقين في الحواريات التي تجري عند غير العلماء المحققين باتت مشوشة. الآن مثلا افترض ظهور القرآن الكريم، القرآن الكريم له ظهورات ظنية وله طبعا ظهور ظنية، كثير من دلالة الآيات، لا أقول أكثر، كثير من دلالات الآيات ألف دلالات ظنية، دلالات ظنية. ظنية هذه الدلالات هل تعني أن القرآن ليس بقطعي؟ حاشا وكلا، متن القرآن قطعي، دلالة آية بمفردها ظني هذا أمر آخر. فلا الالتزام بظنية دلالة الآية يخدش بقطعية القرآن، ولا الالتزام بقطعية القرآن يستلزم قطعية دلالة آية بمفردها. لأن الدلالة التفهيمية أو الاستعمالية أو الجدية أو ما شابه ذلك هذه أمواج هامشية لمتن القرآن. هامش ليس المقصود منه في المعنى الدقيق من هامش، يعني غير مهم، لا مهم، ولكنه تداعيات أمواج لأصل متن القرآن. أصل متن القرآن على حالة قطعية. طبعا هذه الدلالات الظنية في الآيات عندما تتضافر وعندما تتراكم وعندما تتعاضد وعندما تتكدس تصبح قطعية بعد بمعادلة وقانون حساب الاحتمالات كما وكيفا. لذلك هذه الدلالة القطعية من دلالات الآيات ببركة ماذا نستطيع أن نصل إليها؟ ببركة تلك الدلالات ماذا؟ الظنية. كون الشيء ظني لا يعني أنه لا يعبأ به، ليس فقط أن الظن فجأ إذا قام عليه دليل قطعي، بل هو الظن مولد قطع بعد. شبيه الأخبار الصحيحة، كل خبر صحيح في نفسه بمفرده ظن، لكن هذا الظن يتراكم يتعاضد يتكدس ينضم ينضم إلى أخبار ظنية هذا يصبح ماذا؟ متواتر. لا غير متواتر، مستفيض. إذن كون الظني لا يعني أنه لا يستفاد منه، لأن مصدر بالتالي الدليل على حجية مثلا قاطع. فهنا يجب أن نفرق بين هوامش القرآن ومتن القرآن. القراءات، مبحث القراءات تعتبر من هوامش القرآن، ليست هي من متن القرآن. يعني ليس حالها إلا حال الإعراب، حال التصريف، حال الوجوه الدلالة البلاغية التي قد يختلف فيها، أو وجوه الدلالة المعرفية أو من علم الأصول أو من علوم أخرى. فمثل القرآن القطعي أمر، والأمور الأخرى ولتكن ظنية، أولا ظنية مستندة إلى المثل القطعي أولا، ثم هذا الظنون من القراءات أو الدلالات الذي يستند إلى المثل القطعي القرآن هو بنوبته يتولد منه قطع دلالي إذا تراكم وتكدس وتكاثر. فإذا يجب عدم الخلط بين متن القرآن القطعي، وأن الحجية القطعية الضرورية تقوم به، وبين هامش أو مساحة القراءات. هذا أمر مهم. وذكرت أن القراءات الآن ليس عندي استقراء رقم دقيق، لكنه لو الإنسان يريد يجمع كل كتاب القراءات اختلاف القراءات لا يتعدى مثلا 10 قرآن أو كذا، فبالتالي 90% هو المتن القطعي، دل مقدار 10 هو هامش، يعني هامش مساحة أقصد مثل الحين حركات الاعراب في القران الكريم، مثلا من باب المثال. هذه الجهه الاولى اذا مهمه يجب ان لا ننساها، ودوما يجب ان نعيها ونبصرها، فاذا دخلنا في الجهات الاخرى لا تشتبه علينا الامور. الجهه الثانيه الان نريد ان ندخل فيها، لكن اعاود واكرر ذي الجهه الاولى مهمه، وربما الان يخال الانسان انه جيد فرج بنا، لكن في تضاعيف تفاصيل البحوث يعاود الاشتباه لدى الانسان كيف يميز بين مبحث ضروريه وقطعيه القران الكريم وقضيه اختلاف متن القران الكريم وبينونه عن اختلاف القراءات. الجهة الثانية في القراءات التي نريد أن نخوض فيها أمثلة من اختلاف القراءات. طبعا المصادر تستطيعون أن ترجعون إلى كتاب أخيرا طبع قبل 10 سنين أو 15 سنة وجدت قراءة متعددة، معجم القراءات القرآنية. طبعا هذا الكتاب وضعه 2 من الأكاديميين، لا بأس ذاكرين مصادر عديدة ذاكريها. من ضمن المصادر الأصيلة المهمة للقراءات 10 أو 20 أو 30 التي لا يستغني عنها أحد من المسلمين، من ضمن تلك الكتب التي ليس لها بديل. صحيح كتاب له بديل أو له عظيم، لا، في كتاب لا بديل له ولا عظيم. من تلك الكتب كتاب التبيان للشيخ الطوسي، وكتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي. كتاب التبيان للشيخ الطوسي وكتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي هذان كتابان في القراءات موجود فيها القراءات، غير موجودة في كتب القراءات الأخرى التي الآن بحوزة المسلمين، مثل قراءات النشرة في القراءات 10 الكذا الكذا. كتب كثيرة في القراءات الآن موجودة، بعضها مؤلف في 6 أو 7. طبعا الشيخ الطوسي ألف كتاب تبيان في 5 بداية 400 وشيء. هذا الكتاب باتفاق من مراكز العلم عند أهل السنة لا يستغنى عنهما، حتى أنه في جامعة المدينة المنورة، في المدينة هي جامعة سلفية على أساس الآن وهابية، أرادوا أن يستغنون يحذفون هذا الكتابين عن كونهما مصدرين. رئيس الجامعة رفض، قال إما أن حسب ما وصلنا من أخبار قبل سنين، إما أن أقال من رئاسة الجامعة أو يبقى الكتابين، لأن ليس لهما بديل ولا عظيم. وهذا لما يعني بعض القراءات للقراءات 10 أو 20 فقط مصدرهم الوحيد هو هذا الكتاب التبيان والبيان، وهذا طبعا بحمد الله ما يدل على مدى إسهام علماء الإمامية في حفظ علوم القرآن الكريم. طبعا أنا شخصيا لا أخص كتاب مجمع البيان وكتاب التبيان من كتب الإمامية كمصدر وحيد للمسلمين في القراءات. طبعا في مصادر أخرى من علماء أهل السنة في القراءات طبعا، وهي أيضا مصادر مهمة ومؤثرة، ولكن أقول في مصادر كتب التفسير عند علماء الإمامية لا ينحصر فقط مجمع البيان والتبيان. كتب التفسير الروائية لدى مثلا تفسير القمي، تفسير فرات الكوفي، هذه أقدم من التبيان. تفسير القمي يعني من علماء القرن الثالث، من علماء القرن الثالث في الغيبة الصغرى، هو من 2000 علي بن إبراهيم القمي اللي هو الكوفي الأصل إبراهيم بن هاشم، وكتاب تفسير الفرات الكوفي، وكتاب العياشي، وكتاب الجارودي من القرن الثاني، تفسير أبي الجارود زياد بن منذر الموجود الآن مدمجا مع كتاب تفسير القمي له، رواه أبي الجارود زياد بن منذر عن الباقر عليه السلام، وسند صحيح بحمد الله، بل مستفيض كما أثبت ذلك المحقق الطهراني الرابزور. وبحمد الله حين أخذنا خوض مبسوط في كتاب الرجال الجزء الأول، لنا مو الجزء الثاني الجزء الأول، بحث مفصل زيادة على الفوائد التي أجهد نفسه الشريفة الرابزور الطهراني وأثبت أن هذا الكتاب كان هو مسند وكذا، تفسير الجارودي المدمج الآن مع تفسير قمي. احنا ضفنا شواهد أخرى لم يقف عليها الرابزور ولم يذكرها تفسير القول في معجم الرجال ولا آخرين من الرجالين، وقفنا عليها بحمد الله، وزادت بيانا وإيضاحا أن تفسير الجارودي واصل إلينا بشكل مستفيض، وهو من مفاخر كتب التفسير عند علماء الإمامية، يعني أقدم مصدر تفسيري واصل، ولا المصادر التفسيرية غير الواصلة إلينا أقدم من ذلك من القرن الأول، لكن المصادر التفسيرية الواصلة إلينا الآن ولست أذكره بشكل قاطع، لأن ربما يفتش الإنسان بعد يعني يجد مصدر تفسيري أكثر. وفعلا أبو حمزة التمالي اللي الآن جمع تفسيره المبثوث في كتب الروايات باسم تفسير أبو حمزة التمالي جزا الله خير من الجماعة، هو من القرن الأول، أبو حمزة من أصحاب السجاد، وإن أدرك الباقر والصادق والرضا، خمس من المعصومين أدركهم، والكاظم والرضا أبو حمزة التمالي، وهنيئا له بهذه الصحبة، ولكنه على كل من أصحاب السجاد، والسجاد توفي في القرن الأول من 84 من الهجرة. نعم أو 95 على أي حال، ولد الباقرة على أي حال، المهم في القرن الأول. أبو حمزة الثماني من أصحاب السجاد، وتفسيره موجود مبثوث، يعني لذلك هذا أمر مهم نستطيع. الآن أحد الأخوة في صدد من كان يحضر لدينا في صدد أن يجمع تفسير جابر بن يزيد الجعفي، طبعا باعتبار مبثوث في الكتب فيجمع تفسير نوع من تراث، هذا من الأصول الأربعة. المقصود كتب تفسيرية نطبوع أي على كل، فكتب التفسير لدى علماء الإمامية القديمة، مثلا في صدد الحديث عن كتب التفسير وتاريخ كتب التفسير، وإن كان هذا مبحث مستقل في علوم التفسير، ولكن في صدد أن أذكر هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن في كتب التفسير الروائي أو يعبر عنه بكتب التفسير بالمأثور، وهذا منهج ونمط من كتب من مناهج التفسير، وأنا عندي من منهج هذه الكتب يعني نطوي فيها في تضاعيفها التذكير بقراءات كثيرة، سواء قراءات أهل البيت أو قراءات الآخرين. يعني بعض قراءات عبد الله بن مسعود ما موجودة الآن في المصادر، موجودة في كتب نحن. أئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون قراءتنا كذا وقراءة ابن مسعود كذا، وما موجود عليهم. وليس من البعيد أن الشيخ الطوسي وقف على كثير من القراءات التي لم يقف عليها غيره من أهل السنة ببركة روايات أهل البيت، وحتى قراءات لأبي بن كعب وقراءات لبعض الصحابة ضبطها أهل البيت عليهم السلام، وإن كانوا أهل البيت خطأوها تلك القراءات وقالوا قراءة الأصح لدينا دين ليست تلك، لكن عموما أهل البيت عليهم السلام ضبطوا وحفظوا كثير من القراءات التي نسيت ولم يحفظها ولم يضبطها لا قتادة ولا مجاهد ولا السدي ولا 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 ولا. فلذا في الحقيقة من الخطأ أن نحصر مصادر القراءة، وإن كان هذه الجهة مستقلة بنفسها، أنا كنت في صدد التعرض لجهة أخرى وهو أمثلة القراءات، لكننا على أي حال لا بأس لتجعل هذه جهة مستقلة بنفسها. مصادر القراءة، أن مصادر القراءة في كتب مفسرين علماء الإمامية التي استفردت بها مدرسة أهل البيت، استقلت بها حتى لمصادر قراءة القراءات السبع أو القراءات العشر أو العشرين أو غيرها. ففي مصادر روائية الآن تستطيع أن تجدوها وتقف عليها قراءات لبقية القراء أو الصحابة غير موجودة في مصادر المسلمين، فقط موجودة في روايات أهل البيت عليهم السلام حفظوها على المسلمين، غير مجمع البيان وغير التبيان. ووجدت أنا من مفسري العامة المنصفين كالآلوسي أو غيرهم يستندون إلى الوقوف وجمع قراءات من القراءات العشر أو العشرين أو السبع، يستندون إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ضبط بقية القراءات. وهذا ليس شيء غريب، يعني الآلوسي من كبار المفسرين، حتى الرازي وجدته في بعض المواطن يستند إلى روايات قراءات أهل البيت لا إلى مجمع البيان ولا إلى التبيان، بل إلى الكافي أو غيره من كتب الرواية عن أئمة أهل البيت التي ضبطوا فيها قراءات لم تضبط في مصادر المسلمين. وكذلك وجدت الغزالي في إحياء العلوم يرجعون إلى قراءات غير مضبوطة عند الشاطبي أو غيره أو غيره أو غيره العلم المسلم وغيرهم. فلذا حتى هذا الكتاب الذي أشرت إليه أخيرا معجم القراءات، هذا لم يستقصد هالمعنى. لماذا؟ لأن كل كتب الحديث لدينا ليس فقط كتب التفسير الحديثية، ليس فقط كتب التفسير الروائية، كل كتب الحديث لدينا حتى الوسائل فيها تعرض للآيات وألفاظ الآيات وقراءتها. لكن أقول شيء مؤسف نحن قصرنا فيه، وهو ماذا؟ لم يقم جهد موسوعي يجمع من أحاديث أهل البيت الروايات التي تتعرض لمطلق القراءات. في جهود يسيرة بذلت الآن، بس أصلا هي نزرة يسيرة. وإلا حتى كتاب الوسائل، كتب الأربعة، كتب الصدوق، غير كتب التفسير الروائي، محشوة مكثرة بذكر قراءات لقراء وإن كان تلك الروايات في صدد بيان قراءة أهل البيت تختلف عن تلك القراءات، لكن تذكر فالمفروض يعني تهم همة مؤسساتية على كل لجمع القراءات فقط في مصادر أهل البيت عليهم السلام، سواء كانت قراءة أهل البيت أو قراءة الآخرين، لكن من روايات أهل البيت سنجد أنه حينئذ ستستيقظ المجامع العلمية من أهل السنة إلى أن مما تفردت به مدرسة أهل البيت ليس فقط كتاب مجمع البيان والتبيان، بل كل كتب الحديث. ووجدت كما ذكرت لكم مفسرين عمالقة عند أهل السنة يستندون إلى رواية أهل البيت في القراءات بصريح العبارة، حتى الرازي في سور الحامس في سور أخرى. فأقول يعني إحنا الحري بنا أن نقوم بموسوعة موسوعية في هذا المضمون. الله يوفق الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله.